تفسير الأحاديث ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد أن ألتقي بكم مرة أخرى ونحن نعيش في ظلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الذي اخترته لكم اليوم رواه لنا ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ابن الفاروق عبد الله ابن عمر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. يا سلام، اللهم اجمعنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم. شوفوا نبي الرحمة عبد الله بن عمر، شاب صغير في السن، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بمنكبه، يعني يضع يده على كتفه ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بس هذا حديثنا اليوم. كلمات يسيرة لكن فيها من المعاني العميقة اللي ممكن نعيش معاها ساعات وساعات. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أولا، قبل أن أبدأ الشرح، لابد أن تتفكر أن هذا الكلام ليس كلامي، بل هو كلام سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لهذا الصحابي الجليل: كن في الدنيا كأنك غريب. وأنا حضر لها الحديث قلت: كيف بوصل الفكرة؟ فالله سبحانه وتعالى ألهمني أني أضرب لكم بعض الأمثال، أسألكم وأنتوا جاوبوا وأنتوا تستمعون. الغريب وعابر السبيل يختلفون عن بعض. خلنا في الغريب أولا. بعض الناس يظن الغريب هو اللي سافر بلاد ما يعرف فيها الناس. لا، هذا مو بالغريب. الغريب أوسع من هذا. الغريب مو بس اللي سافر لبلاد ما يعرف فيها الناس، الغريب شيء أشمل من هذا. هل أنت في يوم من الأيام ركبت سيارة مو بسيارتك، وتختلف عن موديل سيارتك؟ أنت غريب في السيارة لأنك مو بعارف الجير وين، هل هو سيارة أمريكية الجير فوق عند السكان، ولا السيارة يابانية والجير تحت؟ هل الهند بريك أحط عليه ريلي، ولا الهند بريك أمسكه بيدي وأسحبه على فوق؟ بل حتى الإنسان في عنده سيارتين ساعات يخربط، لأنه متعود مثلا يركب واحدة منهم اللي الهند بريك مالها في اليد، لما يركب بعدين سيارة سيارة الثانية اللي ما يركبها إلا قليل حق الكشخة، يمد إيده صوب الهند بريك ما يحصله. تعرفون ليش؟ لأنه غريب في هاي السيارة، في اللحظة هاي كان غريب. إذن أول مواصفات الغريب هو الذي لا يعرف المكان، سواء كان هذا المكان سيارة غريبة عليه فيسأل صاحبه شاري سيارة جديدة: وين المسجل؟ وين الجير؟ وين اللي بدل كذا؟ ما شاء الله هني اللي يحرك هذا؟ هذا هو غريب في السيارة. تخيلوا، هو غريب في السيارة. طيب، راح مطار من المطارات لأول مرة، نزل بلد لأول مرة، لا يعرف لغتهم ولا يعرف كلامهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف وين الجوازات، تكرمون ما يعرف وين الحمامات. فهذا غريب في المطار. تخيلوا، هو غريب في المطار، غريب في كيلو في كيلو، مضيع ومختبص ومو بعارف وين يسير. بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. كن في الدنيا كأنك غريب. شو مواصفات الغريب؟ أول شيء مؤدب، مؤدب في هذه الدنيا. ليش مؤدب؟ لأنه يا غريب كن أديب. أنت يوم تسافر أوروبا مثلا تركب سيارة، أنت في السيارة هذه تربط حزام الأمان، أنت في السيارة هذه تسوق بكل احترام، أنت في السيارة هذه تخاف تسوي مخالفات، لأن فرض قبضوك هناك بمخالفة وما تبى تروح مركز الشرطة في هالبلد اللي ما تعرف فيها حد. أنت في الإمارات لو قبضوك شرطة دبي تعرف تتصرف. أول شيء تعرف الشرطة وتعرف طبايعهم وتعرف قوانين الإمارات، فأنت مو بغريب عليك أن الشرطة توقفك في الإمارات. أنت عقب في المركز ممكن تتصل بأقربائك تقول: يا جماعة يبوا جوازي، أبو حد يكفلني. في الإمارات سهل لأنك أنت مو بغريب، لكن لما تسافر أوروبا أنت غريب، لازم تكون أديب لأنك أنت تخاف أنك أنت يقبض عليك في مخالفة مرورية، فتضطر شو القوانين شو الإجراءات، يا أخي عندي طيارة باكر وهذا القابضيني، فأنت تتورط، فأنت تحاول تكون أديب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. نحن مشكلتنا في الدنيا، في الدنيا نحن البشر مو بعايشين حياة الغريب، عايشين حياة الإنسان اللي يعرف كل شيء، خبير في كل شيء، يتكلم في كل شيء، يسب يشتم، ما يهتم بالناس، ما هم احترام الناس. تعرفون ليش؟ لأنه عاش في مكان ما يعتقد أنه فيه غريب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لابن عمر كن في الدنيا كلها، مو في بلادك الإمارات، في الدنيا كلها، إمارات وبرع الإمارات، كأنك غريب. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الغربة، قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، مالي أنا مو من أهلها، أنا مو من أهلها، مو يعني ما بستانس فيها، أنا مو من أهلها، مو بيعني أن الإنسان يضيق على نفسه في الحياة وفي السعادة وفي الخير، لا، بس ما يعطي نفسه شعور أن باقي فيها وخالد، بل هو غريب سينتقل منها إلى بلد آخر، سينتقل منها إلى دار السعادة. دار السعادة ودار السلام. إذن هو يعيش في الدنيا، نعم، يتمتع منها بالقدر اللي يتمتع فيه الغريب. أنت يوم تسافر، سامحوني في المثال مرة ثانية، أنت يوم تسافر أوروبا ما تروح مطاعم، ما تأكل، ما تحاول تستمتع، لكن أنت ما مو معقولة في أوروبا تشتري تلفزيون 60 بوصة، لأنك أنت في الإمارات عايش مو في أوروبا، تمام؟ أنت مو معقولة في أوروبا تشتري لك أثاث قنفة، لا، بتركب الطيارة معك، كيف بتشيل أثاث بتركب الطيارة؟ يعني مستحيل. تعرف ليش أنت في أوروبا حتى يوم تسير شنطتك اللي وديتها وياك شو تشيل فيها؟ تشيل فيها المعجون، أدوات الحلاقة، تشيل فيها كم بنطلون، كم قميص، ولا أنت تشيل كل الكبت تيبه وياك؟ تشيل كبتك اللي في الإمارات توديه هناك؟ لا. تدري ليش؟ لأنك عارف أن بلدك الإمارات، أنت بترجع للإمارات، فالكبت موجود في الإمارات. نفس المثال، اللي يبغي الآخرة يخلي ثيابه في الآخرة، اللي يبغي الآخرة يركز على الآخرة. نحن مشكلتنا مركزين على الدنيا، نحن مو بعايشين في الدنيا غرباء، نحن عايشين في الدنيا مستوطنين، كأن الحياة بتدوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استراح تحت ظل شجرة ثم تركها. باختصار هذه الدنيا اعبروها، اعبروها ولا تعمروها. شو يعني اعبروها ولا تعمروها؟ اعبرها بس، الدنيا هاي ممر، الدنيا ممر، وما في، انتوا دخلتوا مره دوائر حكوميه، وين تلاقي الاثاث الفخم والترتيب والروائح الطيبه والكل شيء والصور؟ في الغرف مو في الممر. الممر يجهز كممر. يعني تخيل معك ممر طويل وفي النهايه مكتب المدير، منو الاجمل، مكتب المدير ولا الممر؟ مكتب المدير، لانه هو النهايه. فنفس الشيء الدنيا، اجعلوها ممرا لا تجعلوها مقرا. هذا هو باختصار معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب لا ينافس أهل البلد. شوفوا 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 مواصفات الغريب، لازم نتعلم وياكم مواصفات الغريب. أول شيء الغريب، تكلمنا أول شيء عن شو، أن ما يعتبر هالمكان داره، فما يستكثر فيها من الأشياء، بل يخلي الأشياء لدارة الحقيقية. الصفة الثانية، الغريب ما ينافس أهل البلد على المناصب. كيف؟ شفتوا واحد سافر أوروبا رشح نفسه الانتخابات مجلس الوزراء؟ ما يستوي لأنك غريب. شفتوا واحد سافر أوروبا قال بسجل في كلية الشرطة؟ ما يستوي لأنك غريب. شفتوا واحد راح أوروبا قال يا جماعة أنا بكون أتكلم باسمكم وبتكلم عنكم؟ ما يستوي لأنه غريب. فأنت كذلك في الدنيا كن كالغريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنافس كل شيء، لا تنافس الناس على كل شيء. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نحن النازع إخواننا، والنازع جيراننا، والنازع في الدواماتنا، كل واحد إلا من رحم يبي يتسلق على الثاني. أما لو أنت كنت داش مبنى وزارة أنت ما تداوم فيها ما تنافس حد فيها، سلام عليكم، يا تخلص معاملة وتطلع. أنت في الدنيا لما تكون كذي يا تخلص معاملة وتطلع، معاملتك هي إحسان للناس، معاملتك في الدنيا هي أداء صلواتك، معاملتك في الدنيا هي أداء ما افترضه الله عز وجل عليك والبعد عما نهاه الله عنك. بس تخلص هذه المعاملة وإن شاء الله تطلع لدارك الحقيقية اللي هي الجنة. إذن الغريب لا يرجو أن يكون رئيسهم ولا وزيرهم. الله عز وجل أخبر أبونا من أول ما خلقه وأدخل الجنة اللي هي دارنا الحقيقية، آدم عليه الصلاة والسلام دارنا الحقيقية هناك عند أبونا آدم. الله عز وجل لما نزله شو قال له؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني وقت محدد بيخلص. واللي يعرف أن في الدنيا له وقت محدد لابد أنه ما يتمسك بهاي الدنيا. الصفة الثالثة من صفات الغريب إخواني أخواتي، الغريب يحب وطنه. أنت متسافر على الإمارات تشتاق، والمصري يسافر عن مصر يشتاق، وكل واحد يطلع من بلده يشتاق، حتى لو كان يلاقي في بلده بعض الهموم والغموم. يقول الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلها وإن بخلوا علي كرام. هذه طبيعة الإنسان السوي الصادق، يحب وطنه. طيب النبي يوم قال حق ابن عباس: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني اجعل وطنك الحقيقي الجنة. فإذا جعلت وطنك الحقيقي الجنة بتجعل الدنيا دار غربة. يقول الشاعر: كم من منزل للمرء يألفه الفتى، كم منزل للمرء يألفه الفتى، يعني كم بيت في الدنيا الفتى يحبه، كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. حنينك لأول منزل، تعرفون وين أول منزل؟ الجنة اللي هي كان فينا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. شوفوا ابن القيم كيف فاهم الحديث، حديثكم في الدنيا كأنك غريب. يقول لك: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. يا سلام، تخيل أنت عايش في الدنيا وأنت تتخيل أن دارك الحقيقية الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. تخيل أنت عايش في الدنيا وتفكر في الأنهار اللي أعدها الله والبلاد الجميلة، بلاد السعادة، دار الأرواح، بلاد الأفراح، فبتعرف أنك عايش هنا في أرض الهم والغم مهما كانت هذه الأرض عزيزة عليك. يا جماعة، اللي يعيش حياة الغريب لا يسرف في الاهتمام في زينة هالمكان. مثل ما شرحت لكم، مو معقولة أنت ساير مكان مأجر لك شقة حق كم من يوم تروح تأثثها. أنت مسافر بلد ومأجر لك شقة تروح تأثثها أنت؟ لا، لأنها مو بشقتك ولا بلادك ولا أرضك ولا دارك. لكن مشكلة نحن ترسنا الدنيا، دنيانا هاي عاملناها كوطن، كوطن دائم، وما في وطن آخر اللي هو بلادنا الحقيقية. فعشنا فيها نستكثر نستكثر نستكثر، حط وشيل واشتر ولبي كل الرغبات. وأرجع أكرر حتى ما أنفهم غلط، مو معناها لتنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن خذ من الدنيا مثل ما يأخذ الغريب يوم يسافر بلاد برا. يوم يسافر الغريب بلاد برا يأخذ منها على قد ما يقدر، يستانس يستمتع شوية، يشتري يأكل، لكن ما يشتري لأنه كأنه يحس أنه بيعيش في هالمكان، بل يعرف أنه في يوم من الأيام بيرجع لبلاده. هذا كله بس تحت مفهوم كن في الدنيا كأنك غريب. باقي لنا نتكلم عن أو عابر سبيل. عابر السبيل هو المسافر. المسافر من صفاته أنه يتزود للسفر. أنت يوم بتسافر لازم تتزود. في هذاك الزمان كان يحطون طعام وشراب، ولازم ما يكون وايد عشان ما يسوي وزن على الفرس وعلى الحصان، لأن ما الفرس والحصان لو زودت عليه الزاد ما بيوصلك، ما بيبلغك. وكذلك الماء، ولازم في الطريق تأكد أن في محطات زمان في الطريق لا متأكد أن في محطات، يعني شو محطات؟ بير ماي في الدرب عشان تكمل التزود مرة ثانية. أما في زماننا اليوم بعد موجود تزود، كيف موجود؟ هاي الشنطة اللي تعبيها ببعض الملابس، مش كل الملابس اللي في الدولاب، هذه التذكرة اللي تحجزها، هذه الطيارة اللي يقول لك ممنوع تشل أكثر من كذا كيلو، لأن لو حملنا الطيارة بعض الناس ترى لأنه مسافر بيعطي، لو هم عطينا خذنا 40 كيلو 30 كيلو حسب الطيارة وحسب المبلغ اللي دفعته، لكن في النهاية ما يقدر يعطونك عشرات المئات من الكيلوات. ليش؟ لأن الطيارة بتطيح، في وزن محدد لهذه الطائرة، فهم يحاولون يعطونك على قدر ما يستطيعون، فلو ما يسمحوا لك انك تركب اكثر، لانك بعض الناس يظن المساله يعني بيزات، ترىهم لو موضوع بيزات، لو الطياره تتحمل اوزان اكثر ما عندهم مشكله، بيعطونك اوزان اكثر وبيدفعونك اكثر، لكن لابد ان 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 عابر السبيل يحمل معه الوزن المناسب حتى يستطيع ان ينجز هذه الرحله العظيمه او الوصول. هذا في الدنيا، تخيلوا. طيب في الاخره، اسالك واسالك في الاخره، أنت في الدنيا متزود حق الآخرة؟ شو الزاد حق الآخرة؟ التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. شو أخبار الصلاة؟ الصلاة هي زادك للوصول إلى الله عز وجل وإلى الجنة. الصيام هو زادك إلى الوصول إلى الله عز وجل. البعد عن المنكرات، حب المساكين، الإحسان للناس، هو طريقك للوصول، هو زادك أيها المسافر إلى الله سبحانه وتعالى. أما للأسف نحن عايشين في الدنيا مش كأننا عابر سبيل، نحن أثقلتنا الدنيا، عطلتنا الأحمال اللي حملناها على ظهورنا من أوزار وآثام أولا، وكذلك من متاع هذه الدنيا متعلقين فيها، مثل واحد بيت احترق وعنده غرضين ثلاثة شلهم وطلع، وواحد بيت احترق وفيه كل متاعه وكل زينته وكل فلوسه، فتلاقيه يحاول ينقذ هذه الأشياء وممكن يحترق بالنار وممكن حتى تخنقها الدخان ويموت داخل الدار. ليش؟ لأن عنده أشياء هي حياته، هي وناسته، هي أنسة وانبساطة، إذا راحت بيهلك. لكن اللي جعل الدنيا كأنه عابر سبيل، مر على الجماعة وروح، سلم عليهم وروح، هذا هو عابر السبيل. وعابر السبيل بعد فيه مواصفات أخرى، عابر السبيل يستفيد من برد الليل، يعني زمان المسافر ما يمشي في النهار الساعة 12 الظهر على البعير، بيموت حر حر، فهو يحاول يستخدم الليل، عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بشيء من الدلجة الليل. وانت كذلك استفيد بشيء من الليل بقيام الليل، وانت كذلك استفيد شيء من أوقات البرد بالصيام. النبي يقول يسمي الصيام في الشتاء الغنيمة، النبي يسمي الصيام في الشتاء الغنيمة السهلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد المسافر مو معقول يسافر هو مريض، شفتوا واحد مسافر يسافر هو مريض مرض شديد إلا للعلاج؟ شفتوا مسافر يبغى يسافر ويستانس وهو ضعيف مريض مكسورة ريلة؟ لا، يأجل، يقول جماعة بنأجل. شفتوا واحد مسافر عن طريق البحر يعرف أن الأرصاد والبحر هائج والموج فوق ويقول لا أنا بسير؟ لا، يأجل. إذن العابر السبيل لابد أن يختار وقت المسير، متى يسير ومتى يوقف. أما أنت إذا كنت بتعيش في الدنيا عابر سبيل، فخذ من صحتك لسقمك، يوم تكون صحيح صل وصوم، مو بتتريل يوم تكون مريض، يوم تكون عندك بيزات تصدق، مو بلما تكون ما عندك بيزات خلاص تفتقر بعدين ما بتجيب بيزات تصدق، لما تكون شباب اعمل، مو بتقول يوم بشوب إن شاء الله بصلي، إن شاء الله يوم بستوي شيبة بحج. هذا الكلام عكس فكرة المسافر. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم، اغتنم يعني فرصة استخدمها، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. عابر السبيل يستخدم كل الوسائل التي تعين على الوصول لنقطة النهاية، فياخذ الزاد ويسرع في المسير ويستخدم الليل وبرده ويرتاح في النهار وحره، يحاول يسافر في وقت القوة مش في وقت الضعف، يحاول يسافر في الوقت اللي الأجواء فيها طيبة والرياح فيها مواتية عشان يقدر يوصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر كن في الدنيا كهذا الغريب وكعابر السبيل. الغريب اللي يعتقد أن الوطن الحقيقي هو الجنة. الغريب اللي يعتقد أن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة، ولا الدار الآخرة هي الحيوان، الحيوان يعني الحياة. الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. دارك هذه في الدنيا أعزها الله وبارك فيها، مهما بلغت من الخير والنعمة والبركة، هذه دار زائلة، وهذا وطن من لا وطن له، لأنك أنت في هذه الدنيا بالنسبة للجنة أنت غريب، غريب تنتظر وقت الرجوع، غريب مشتاق إلى الرجوع إلى الجنة. المشتاقون إلى الجنة لأنهم يرجعون لبلادهم الحقيقية، بلاد أبوهم الأول آدم عليه الصلاة والسلام. فكن ذلك الغريب، بارك الله فيك، لا تتعلق في هذه الدنيا. لا الغريب مثل ما قلت ما ينافس الناس على بلادهم. إخواننا اللي يجوا الإمارات صحيح لهم فضل علينا ولهم خير وبركة، لكن هم فاهمين مداموا غرباء ما في أشياء ما تحق لهم، هم فاهمين مش نحن نقول، ما يحق لهم أن يمسكوا أعلى المناصب، لأن هاي طبيعة البلاد، ونحن كذلك في بلادهم كذلك. لما تسافر أنت، لو سافرت بلاد أخرى عربية أو غير عربية، معقولة تترشح لرئاسة البلد هذه؟ مستحيل، لأن حتى في الشروط، في شروط الدستور أن يكون من مواطني الدولة. لكن الحمد لله في الجنة كلنا من مواطني الجنة، ونحن غرباء بالنسبة في الدنيا، نحن غرباء بالنسبة للجنة، غرباء نتريى وقت الرجوع. طبعا مستحيل واحد يتريى وقت الرجوع وما مجهز. أنت المسافر غريب عن أهله، مثل إخواننا اللي زور يعني الوافدين أو حتى المسافرين لهذه البلد الكريمة، لما يبي يرجع شو يسوي؟ يروح السوق. شو يسوي يروح السوق؟ يشتري ألعاب حق أولاده، يشتري أغراض حق عياله، يجهز حق الرجوع النهائي، خاصة الرجوع النهائي إذا كان بيرجع لبلده خلاص بعد أن خدم هذه البلد. بيرجع لبلده بياخذ معاه هدايا، بياخذ معاه ذكريات، بياخذ معاه أمور. أنت يوم بتصير الجنة شو بتاخذ معك؟ لازم تاخذ معك الصلوات، ذكريات الصالحين اللي كنت جالس وياهم، مجالس الطيبة، الكلمة الطيبة، الإحسان، الخير، هل بتاخذه معك ولا سلامتك؟ أصلا هل بتوصل الجنة؟ نسأل الله أن يوصلنا الجنة بفضله ومنه وكرمه. وكذلك كن عابر السبيل، اللي حاولت أوصل فكرته، عابر السبيل اللي لازم يشيل معاه طعام وزاد فزادك التقوى، عابر السبيل اللي لازم يستعين بالأوقات اللي يستطيع من خلالها الوصول لوجهته، فيستخدم إذا كان في البحر ما يركب الموج أو يبتعد عنه، ويطالع الأرصاد ويشوف أفضل الطرق، ويشيل معاه بوصلة ويحاول يوصل، ويستعين حتى في الناس اللي حواليه. نعم نسينا نقول، يستعين، ما يسافر بروحه، يسافر مع أحد، عشان لو ضاع أو تعور أو انصاب يكون هذا الرجل معاه يساعده، أو هذه المرأة معاه تساعده. لكن سلامتك، نحن عايشين في الدنيا كأنها وطن، عايشين في الدنيا كأنها وطن ليس بعده رجوع إلى الوطن الحقيقي وهو الجنة، وعايشين في الدنيا مو كعابر سبيل، بل كواحد مستقر في مكان واحد كأن ما بيتزحزح عنه، وانت في الحقيقة كل يوم تسير إلى الله سبحانه وتعالى. شئت أم أبيت تمشي تقطع الفيافي، تحاول أن تصل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ متى بتتصدق؟ لما تفتقر. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما يعني كبر سن، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الساعة، أو الدجال، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا الحديث البسيط الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وهو آخذ بكتفه ومنكبه بكل رحمة ولين وشفقة وإحسان من في قلبه كل معاني الإحسان، محمد عليه الصلاة والسلام، يقبض على كتف هذا الغلام ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. العلماء رحمهم الله تعالى أشبعوا الكلام في هذه الغربة التي يعيشها الإنسان. حاولنا أو نحاول في هذه الدقائق المعدودة أن نوصل لكم هذه الفكرة العظيمة التي نحن من يتكلم بها مقصرون فيها، ونرجو من الله عز وجل أن يعيننا فسفري طويل، السفر أمامنا طويل إلى الله سبحانه وتعالى، والزاد قليل، السفر طويل والزاد قليل، ولكن نحن معتمدون على رحمة الجليل. السفر طويل والزاد قليل، ولكننا بفضل الله عز وجل معتمدون على رحمة الجليل سبحانه وتعالى. ذنوب ارتكبناها، بعضها نعلمها بعضها لا نعلمها، لا بد أن نتخفف منها. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أوزار أنقضت ظهورنا. شفت واحد مسافر وشال أحمال لا الدابة قادرة تشيل ولا هو قادر يشيل، يوم ما تقدر تقوم حق الصلاة الصباح ترى في أثقال أحمال، أسأت لحد، شتمت، سبيت، تكبرت، قصرت، أكلت، حتى أكلت طعام كثير، كيف تقوم حق الصلاة؟ هذا مو بشغل المسافر، المسافر يتخفف. حتى والله إني ما يأكل شيء ممكن يثير فيه الحاجة للقضاء الحاجة عشان يستطيع يبلغ المنزل. أيها الإخوة، أيها الأخوات، عش بهذا المعنى العظيم الذي أراده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كن في هذه الدنيا ذاك الغريب، تمتع بتلك الغربة، مش عاني، تمتع بتلك الغربة. أن تعيش في هذا البلد وأنت تنظر أن وطنك الحقيقي هو جنة الخلد. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أحب أن أختم به حديثي، تخيلوا النبي كان يعيش في سعادة مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، والنبي كان يعيش في سعادة مع زوجاته أمهات المؤمنين، والنبي كان يعيش في أطيب البقاع، هو ابن مكة أحب البقاع إلى الله، وهو ساكن المدينة الدار التي تبوأت الدار والإيمان، مأرز الإيمان المدينة. النبي في بيته في حجرة أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رأسه على حجرها رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على محمد. يأتيه ملك الموت ليأخذه إلى داره، دار السلام، يأخذه إلى المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى، يأخذه إلى حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأنبياء يستأذنون فيستأذنه بأن يقبض روحه. أسألك بالله، لو كانت الدنيا، لو كانت المدينة على ما فيها من جمال وجلال، ولو كانت المدينة على ما فيها من زوجاته أمهات المؤمنين وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن نتمنى أن نلقاهم، كلهم كانوا بحوله صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الشريفة، كلهم حوله في تلك المدينة في بيوتهم في دورهم ينتظرون نبيهم في كل صلاة، وهو يحبهم ويحب لقاءهم. فلما سأله الملك عن قبض روحه، لو كان هو صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الدنيا هي داره، بل هو يعتقد أنه سيد الغرباء وأن داره الحقيقية هي الجنة، وأنه في شوق لتلك الدار كما أنت لو سافرت عن بلادك الإمارات في شوق للرجوع إليها، وكما أنت لو سافرت ببلادك أيا كانت تلك البلاد فأنت في شوق للرجوع إليها. فالرسول رفع يده صلى الله عليه وسلم وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أي أختار الرفيق الأعلى، أختار داري الأصلية، أختار المقام المحمود الذي وعدني الله عز وجل، أختار صحبة النبيين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وإبراهيم وموسى، وكلهم يختار صحبة هؤلاء، ونعم يقدمها على 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 من في الدنيا. وهؤلاء الذين في الدنيا الذين هو ذاهب عنهم سيأتونه، فهو في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تتلقاهم الملائكة عند الموت: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هو مقبل على الله عز وجل، هو سيرجع إلى داره صلى الله عليه وسلم، فعلى أي شيء يأسف؟ لكن أنت وأنا يا من تحملنا كثيرا من الذنوب واستوطننا هذه الدار واعتقدنا أو غفلنا عن دارنا الحقيقية، الدار الآخرة، يا من لم نعش تلك الغربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الغربة وأن نكون في الدنيا كالغريب أو عابر السبيل. إلى حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبدالله الأنصاري.